قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا بجانة ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصار، فدخل علينا داخل فقال: حدث خبر نزل تحريم الخمر، فأكفأناها يومئذ وإنها لخليط البسر والتمر. قال قتادة وقال أنس: لقد حرمت الخمر، وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر. قال: وحدثنا أبو غسان الإسماعي ومحمد بن المثنى وابن بشار قال: وأخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة فيها خليط بصر وتمر بنحو حديث سعيد. قال: وحدثنا أبو الطاهر قال: أحمد بن عمرو بن سرح قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة السدوسي حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب، وإن ذلك كان عامة خمورهم يومئذ حرمت الخمر. قال: وحدثني أبو الطاهر ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من قضيع وتمر، فأتاهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرة فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى ابن جعفر قال: حدثني أبي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. هذه الأحاديث امتداد للباب الأول، والباب الأول عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليبين أن الخمر ما خامر العقل، وأن الخمر ليست من العنب، من عصير العنب أو عصير النخل فقط، وإنما كل شيء خامر غطى أزال العقل فهو خمر. نهى الله تعالى شربه لأنه رجس من عمل الشيطان، قال الله تعالى: فاجتنبوه. وقد أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في ليلة البارحة أحاديث أنس في قصة سقيه الخمر لأبي طلحة وأبي دجانة ومعاذ بن جبل ولجملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أجلة كانوا يشربونها، لكن قبل أن يحرمها الله لا عتب عليهم ولا ملامة، لأن الله تعالى لم يحرمها إذ ذاك، ولكن بعدما حرم الله جل وعلا الخمر علمنا الموقف العظيم الذي وقفوه. كانوا يشربونها في دار أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وكانت من قضيع بسر وزهو لا يغلى، وإنما يوضع عليه الماء فيبقى أيام، ثلاثة أيام أربع أيام، يتغير يصيبه الكحول فيشربونه، واعتبروا أن ذلك خمر، ولهذا أمروا أنس بن مالك
رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يكسر الدينان، أن يكسر الجرار، بمجرد أن علموا أن الله قد نهى عنها. أقول مرة أخرى، الإمام مسلم أراد أن يرد على أقوام يقولون إن الخمر لا تكون إلا من عصير العنب ولا تكون إلا من عصير النخل، فاستدل بهذه الأحاديث في قصة أنس بن مالك وسقيه لأبي طلحة ورفقته، وأنهم كانوا يشربون شرابا مسكرا ليس من عنب، ليس من عصير العنب. إذن الخمر ليست هي من عصير العنب فقط، لو أخذ الإنسان أي شيء ولو كان ماء عالجه حتى أصبح هذا الماء يزيل العقل ويغطيه ويخرج الإنسان من طور الآدمية، كان هذا خمر لا يجوز شربه. ساق الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أحاديث لأنس بن مالك، وبقيت أحاديث أيضا عن أنس في هذا الباب، منها ما روى يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل وفي رواية أبا عبيد بن الجراح سهيل بن بيضاء، جماعة أوتاد كبار عظماء لهم سابقية في الإسلام، يسقيهم أنس رضي الله تعالى عنه لأنه الصغير. قال أنس فدخل علينا داخل فقال حدث خبر نزل في هذا، نزل تحريم الخمر في هذا اليوم، يعني أن الله تعالى أنزل قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الأنصاب أعواد، الأنصاب عبارة عن معبودات لهم، أوثان ينصبونها، تماثيل، صور يعبدونها من دون الله. الأزلام عبارة عن عيدان أربعة أو ثلاثة يتفاءلون بها، يستقسمون بها. هذه الأزلام عصي صغار، أعواد صغار، أحدها كتب عليه أمرني ربي، الثاني نهاني ربي، الثالث ليس عليه شيء، فيأتون إلى الكاهن إلى العراف فيأخذ هذه الأعواد الثلاثة. أنا أريد أن أتزوج، أريد أن أسافر، أريد أن أبيع وأشتري، أريد أن أعمل عملا من الأعمال، لا يعمل هذا العمل إلا إذا استقسم بالأزلام، فيأخذ الكاهن هذه الأعواد ويلقيها يرميها، إذا ظهر أمرني ربي مضى، نهاني ربي انتهى، ظهر العود الذي ليس عليه شيء أعاد الكرة. هذه العادة كانت في الجاهلية، فجاء الله تعالى بالإسلام ونهانا الله تعالى عن هذا الأمر. نوع آخر يريد السفر، يريد الزواج، يريد أن يعمل عملا من الأعمال، خرج من داره وتتبع دور الناس، فإذا سمع قائلا يقول يا رابح مضى، يا خاسر ترك، هذا أيضا من التطير الذي نهى الإسلام عنه وأقام الله تعالى البديل. البديل تمسك بالله، ربط العلاقة بالله، استخارة الله واستشارة الله. تريد أن تتزوج، أن تزوج، ماذا تعمل؟ أتذهب إلى كاهن، إلى عراف، إلى ساحر؟ لا، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء، طريقة نبوية خيرة. إذا هم أحدنا بالأمر، إذا أراد أن يعمل عمل، فليصلي ركعتين دون الفريضة، يعني لا تكون فريضة، لا تكون صلاة الصبح أو العصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء، وإنما يصلي تطوع. وإذا انتهى من صلاته دعا الله تعالى بدعاء سماه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يا سلام. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، أنا عاجز، وتعلم ولا أعلم، أنا جاهل، وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن في أمري هذا وتسميه خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي. أنا دخيلك يا رب، أمري هذا الذي أريده، إن كنت تعلم أن فيه خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن في أمري هذا شر لي وتسميه، أريد أن أزوج فلان، أريد أن أسافر، أريد أن أبيع وأشتري، أريد أن أقرض زيدا أو عمرا أو خالد، أريد أن أتاجر، أي أمر أردت اعرضه على ربك. إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدرني الخير حيثما كنت، ثم ارضني به. يا أخي، ماذا تريد من الله أعظم من هذا؟ أهذا يساوي ثلاث أعواد؟ أمرني ربي، نهاني ربي الذهاب إلى عراف، والنبي يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أيجوز لي ولك أن نذهب إلى رمال، الرمال ينظر في الرمل ويضع خطوط، بعد ذلك يزيل شيئا ويبقي شيئا، ثم يقول لي: هذا لا يصلح وهذا يصلح؟ أهو يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، ويأخذ مالي وتنصرف عقيدتي عن الله تبارك وتعالى؟ فهذا باب المتقين لله، الذين يرجون رحمة الله ويخشون عذاب الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلمنا، بل أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البديل، هذا البديل خلاصته صلاة ركعتين: الالتجاء إلى الله، قراءة هذا الدعاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة هذا الدعاء، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كان يعلمهم دعاء الاستخارة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم فاتحة الكتاب. قرأت انتهيت، بعد ذلك أقرأ هذا الدعاء، وإذا انتهيت من قراءة هذا الدعاء تذهب إلى أحب الناس إليك، صديق، والد، عم، قريب، أنا أريد أن أفعل كذا فماذا ترى؟ تستشير. إذا أشار عليك بالمضي مضيت، إذا أشار عليك بالفعل فعلت، أشار عليك بالترك تركت. جمعت بين أمرين الله جل وعلا دعاك إليهما، استخارة الله واستشارة أحب الناس إليه. أنا لا أحفظ هذا الدعاء، أنا لا أحفظ هذا الدعاء، أريد أن أتزوج، أريد أن أزوج، أريد أن أعمل عملا من الأعمال المشروعة، أصلي الركعتين، وإذا ما انتهيت من صلاتي أقول بعاميتي: يا رب أنا أستخيرك في هذا الأمر، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فامضه يا رب، إن كنت تعلم أنه شر لي اصرفني عنه يا رب. ولا يلزم التقيد بهذا اللفظ لمن كان لا يحفظ هذا الدعاء. فإن رجلا أتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الأعراب، من البادية، أتى إلى رسول الله ووجد النبي صلوات الله وسلامه عليه يلظ في الدعاء، يلح في الدعاء، أصغى هذا الأعرابي يريد أن يتلقى يحفظ ما قل ما قدر، أتى إلى صحابي يسمى معاذ، وإذا بمعاذ رضي الله تعالى عنه يدعو، ومعاذ فقيه عالم من علماء الصحابة، حاول هذا الأعرابي أن يتلقى من دعاء معاذ عجز، أصاب الأعرابي حسرة وندامة، أتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، دعاؤك الطويل الذي دعوت الله تعالى به أنا لا أحسنه، كذلك لا أحسن دندنة معاذ. معاذ يدعو ربه: أنا ما أحسن ما يقول معاذ. فقال النبي لهذا الرجل: وماذا تقول أنت؟ أنت إذا دعوت تقول ماذا؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أنا ما أدعو إلا بهذا الدعاء، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: كلنا حولها يدندن، الدعاء الطويل الذي سمعت مني ومن معاذ يعود إلى هاتين الجملتين: أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. لهذا أقول لك أيها الأخ، تستخير الله، تستشير الله، تستشير أحب الناس إليك، إن كنت حافظا لهذا الدعاء دعوت الله به، لم تكن حافظا لهذا الدعاء لا داعي أن تذهب إلى عالم وتقول له: أنا أريد أن أعمل كذا، اعمل لي خيرا. لا داعي، اعملها أنت، والذ على الله أنت، واقرع باب الله تعالى أنت. الله تعالى قريب مجيب، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية، وعدني ووعدك ووعد عباده: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أقول يا إخوان، من أراد أن يستخير الله تعالى لا داعي أن يذهب إلى زيد من الناس، ولا إلى عمرو من الناس، ولا إلى بكر من الناس، وإنما تتولى أنت، أنت أعلم بحاجته، أنت أعلم بالحاجة التي تريد من ربك. لا داعي إلى ذهاب لعالم أعطيه مال، أعطيه نقد، أقول له: يا شيخ استخر لي. ومنهم من هؤلاء العلماء من يستخير بالمسبحة عنده سبحة يأخذ هذه السبحة، هذا فن، هذا شغل، هذا مرزق، هذا مدخل للنقود. يأخذ المسبحة ويميلها يمنى ويسرى ويتكلم ببعض الألفاظ التي لا يعرفها الشخص، أو يأخذ السبحة ثلاثة 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 إلى النهاية، إن بقيت واحدة إيه لا بأس، هذا فيه خير افعل، بقيت اثنين لا لا تفعل، أو ينظر إلى كفي ويحسب ويسأل عن أمي عن أبي عن الزوج الذي يريد أن يتزوج، وبعد ذلك يجمع هذه الحروف ويقول له لا لا تتزوج بهذا، الزواج بها يؤدي إلى كذا وكذا، وإذا رأى لا مانع من كذا. أيعلم الغيب؟ والغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، أما قال الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أما بلغت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دم رجل، أمر النبي بأن يقتل رجل إذا جاء ورأيتموه اقتلوه، الرجل ضاقت به الدنيا ما علم أين يذهب، فاستشار أخته، أشارت إليه أخته أن يأتي إلى رسول الله، فأتى إلى طيبة ودخل على رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولما انتهى رسول الله من صلاة أتى الرجل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنت أمرت بقتل فلان، فلان هو المتكلم؟ قال النبي نعم. قال إن أتاك تعرفه؟ قال لا. قال إن جاءك تائبا أتقبل توبته؟ قال نعم. قال أنا فلان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا إخوان لا داعي إلى هذه الغلوطات، لا داعي إلى هذه الترهات، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول البشرية علمنا الخير، ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينا، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينا، فلقد دعا من هم وأراد أن يعمل عملا أن يصلي ركعتين وأن يستخير الله، فإذا استخار واستشار إن ارتاحت نفسه مضى، إن لم ترتح نفسه ترك. ولا يشترط أيضا أن يرى رؤيا، يرى رؤيا صالحة، يرى بأن عليك أن تمضي، لا تمضي، ما قال هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم شربوا الخمر بالمدينة، أجلة كبار، أبو دجانة، أبو طلحة، معاذ ابن جبل، أبو عبيدة ابن الجراح، ولكن لما كان هذا الشرب قبل أن ينهى الله تعالى عنه لم يؤاخذهم الله في ذلك، وإنما القوم بمجرد أن جاءهم الخبر أراقوهم وتركوهم وأصغوا لأمر الله تعالى، لأن الله تعالى قال إنما الأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر القمار، والأنصاب والأزلام رجس، الرجس النجس، رجس من عمل الشيطان، أنهى الله جل وعلا عنه، اجتنبوه لعلكم تفلحون، الخمار لا يفلح، الذي يعبد الأصنام لا يفلح، الذي يتعاطى الأنصاب الأزلام لا يفلح، لا يظنن شارب الخمر أنه فتى وأنه قوي وأنه جل وأنه رجل. لا والله، إنه غير خالق حتى يتوب ويعود إلى الرب. وقد ذكرت لك قبل ليال أن ثمة كتاب للدكتور محمد علي البار بالخمر بالطب والفقه، ذكر والله الذي لا إله إلا هو إن من عوامل اضطراب المخ السرطان، اختلاف الجهاز الهضمي العصبي، وأمور كثيرة وكثيرة بأسباب الجرعة القليلة التي يشربها من هذه الخمر. وربما أن يشرب الخمر يظن أنه بطل فيلقى الله تعالى ويموت من هذه الشربة، ويلقى الله تعالى وهو مغفور. أيرضى العاقل أن يوافي الله تعالى وهو على هذا الحال؟ وإن استدل مستدل بفعل أبي طلحة وأبي عبيدة نقول لا، لقد أبعدت النجعة، لم تصب الهدف. الله تعالى ما كان حرم الخمر وبعد ذلك حرمها الله تعالى بالتدريج، وبعد ذلك قضى الله تعالى بالقضاء المبرم الذي لا يجوز أن يحاد عنه، قال فاجتنبوه فاجتنبوه، يعني يجب علينا أن نجتنب هذه الخمر التي هي أم الخبائث كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد قول أنس بن مالك: كنت أسقيهم في دار في مع رهب في دار أبي طلحة. وأبو طلحة غني عن الذكر والبيان، أبو طلحة الأنصاري النجاري، زيد بن سهل ابن الأسود، نقيب من النقباء، كبير عظيم من الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووقى النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد، كان ترسا النبل والسهام تسقط على ظهر أبي طلحة يحول النبي صلى الله عليه وسلم عن السوء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما تعلمون كان زوجا لأم سليم أم أنس بن مالك. أنس يقول: أنا أسكي عمومتي أبو طلحة ليس عما له، وإنما أبو طلحة رضي الله تعالى عنه زوج أمي. تزوج أبو طلحة أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، وكان إسلام أبي طلحة رضي الله تعالى عنه بسبب هذه المرأة الصالحة أم أنس بن مالك. أم سليم امرأة دخلت في الإسلام، مات زوجها، خرج في خرجة وهلك، ولما خرجت من عدتها أتى أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يخطب يريدها، فقالت له أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا أبا طلحة ما مثلك يرد، أنت لا ترد ولكنك كافر وأنا مسلمة، فإن شئت أن تسلم فذاك مهري، أنا لا أريد إلا أن تدخل في الإسلام فقط، لا أريد دينار ولا درهم ولا عشرة ولا ألف. أراد الله تعالى الخير لأبي طلحة فأسلم أبو طلحة، لا لأنه يريد أن يتزوج بأم سليم، ولكن الله تعالى هداه وأراد الله تعالى له الخير فدخل في الإسلام وتزوج أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. المرأة قد تفوق بعض الرجال، المرأة إذا كانت صالحة أصلحت الحال أصلح في المجتمع، أصلح في البيئة. المرأة إذا عرفت ربها، إذا عرفت دينها، إذا عرفت إسلامها، والله إنها لتعمل ما لا يعمله الرجل. هذه المرأة الصالحة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها جرت لها قصة مع زوجها أبي طلحة، لقنته درس، علمته الإيمان، علمته كيف يتعلق العبد بالرب، كيف يصبر، كيف يرضى على قضاء الله وقدره. ولد لأبي طلحة ولد ومرض الولد، وذهب أبو طلحة إلى عمله، وإذا بالولد يموت، فأخذت الولد وغسلته وكفنته وهيأته وتركته. فلما أتى أبو طلحة رضي الله تعالى عنه سأل عن الولد، قالت هو على أسكن ما يكون، وهي صادقة، ميت، وما فهم أنه ميت، وإنما فهم أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أنه ساكن مرتاح. فهيأت له طعام وهيأت له شراب، فأكل وشرب، وتجملت لأبي طلحة وتزينت له، فتحركت شهوة أبي طلحة وأتى امرأته جامعها. بعد ذلك قالت له: يا أبا طلحة، ألا ترى ما عليه جيراننا؟ لنا جيرة استعاروا متاعا من قوم، فلما طلبوا منهم المتاع غضبوا عليهم. القوم قالوا: ردوا إلينا متاعنا. غضب على ما يطلبون منا إعادة المتاع. قال: لأنه ليس له حق في ذلك، عليهم أن يردوا المتاع. قالت له: إذن قم فوالي ولدك، اذهب به الى بقيع الغرقد، الولد عاريا هو لله، الله تعالى عارنا هذا الولد، والله تعالى قد اخذ عاريته، فلا علينا الا ان نسلم الامر للرب. والله ما قولي ابو طلحه على الصبر. غضب عليها ابو طلحه فاتى الى رسول الله يشكوها: الا ترى ما فعلت ام سليم؟ فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل احدثتما في ليلتكما؟ عملتما شيء؟ وقعتها؟ جامعتها؟ قال: نعم. فدعا لهما رسول الله بالبركة، فحملت من تلك الليلة وولد لها ولد. الاولاد ولد لهم اولاد 10، كل منهم يحفظ كتاب الله. هذا صنيع امرأة، المرأة متدينة، المرأة عارفة للرب، عارفة لله. ولهذا يقول رسول الله: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين. المرأة تنكح لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأنها إذا صلحت واتقت الله قادتك إلى الخير، أعانتك على مرضاة الله. ولهذا أيها الأخوان، عندما يجري عقد النكاح قبل أن يقول الولي، الأب، العم، الابن للزوج الراغب: زوجتك، المأذون يقرأ آيات. نحن غافلون عن هذه الآيات، لا نعلم ما المقصود من قراءة هذه الآيات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب إذا عقد قرأ هذه الآيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آدي أختك أنت وهي من آدم، ولكن الله تعالى أباحها لك وأحلها لك، فاتق الله تعالى فيها. وقد صار بينك وبين آلها صلة وقرابة ورحم، راعي هذه الرحم، احفظها. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنك لم تتزوج بهم لتعينك على أرض الحياة، تعمل هي وتعمل أنت لتبني دارا، لتقوم بأمور من أمور الدنيا، وأنت لا تبالي بهم، أصلت أم لم تصلي، أطاعت الله أم لم تطع، أتعرف الله أو لا تعرف، والله لا هم له في هذا، وإنما يريد أن يتزوج متعلمة مثقفة طبيبة مهندسة، تجمع ويجمع. لكن الله تعالى يقول: اتقوا الله حق تقاته. الآن سيبرم العقد بينك وبينها، فعليك أن تتقي الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. علمها دينها، اتق الله تعالى فيها، لا تهتم بجمالها وزينتها وتدع الأمر الآخر الذي يؤديها إلى مرضاة الله وتكون زوجا لك عند الله تبارك وتعالى. يعني من أول وقت ومن أول وهلة عليك أن تتقي الله في هذه المسكينة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لا تتعالى عليها، لا تبتلي عليها، لا تكذب عليها. إن وقع الخلاف لا تقل أنا رجل وهي امرأة ضعيفة أبتلي عليها وأكذب، أريد أن أنتقم، أريد أن أتعالم، يقع ما يقع بيننا من خلاف، ولكنني لأنني رجل والرجال قوامون على النساء أريد أن أهيمن عليها فأظلمها وأكذب عليها. كل هذا مما نهاك الله تعالى عنه في أول وهلة، قبل أن يقول لك أبوها زوجتك أو وليها زوجتك وقلت قبلت. خلاصة الكلام: هذا ما وقع من أم سليم، وأنعم بما وقع من أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم سليم زوج أبي طلحة، أم سليم لها مقام عند رسول الله كبير. أم سليم رضي الله تعالى عنها امرأة قليل من النساء مثلها. أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي في ملأ من أصحابه، فوقفت وخاطبت رسول الله وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ هذا سؤال يتعلق بالاحتلام، الرجل يتحاشى ويكره أن يسأل العلماء عما يتعلق بالاحتلام. احتلم ليلا وخرج منه الماء الدافق المني، ماذا يصنع؟ يغسله، يغتسل، أو يتوضأ فقط؟ لكن هذه المرأة الصالحة ما بالت وما تحاشت، أتت والنبي في ملأ من أصحابه: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء، إذا احتلمت ورأت أن زوجها يأتيها وهي في نوم وزوجها لم يجامعها لم يواقعها وخرج منها الماء، عليها أن تغتسل؟ اعرض هذا السؤال على نسوتنا اليوم وسلهن، أيعلمن أن المرأة يخرج منها ماء؟ يا أخي اسمح لي أن أقول لي ولك، نحن ما عنينا بالنساء، أنا وكثير مثلي أعود بعد العشاء إلى الدار ما أسأل أصليت العشاء؟ أصلى الأولاد؟ أصليت الوتر؟ هل قدمتني أم لا؟ حاضت؟ أطهرت؟ كم يوم نفي والدم يسيل؟ هل تغير لون الدم؟ ما تغير لون الدم؟ ولدت؟ توقف الدم أم لا؟ هل مضى عليك 40 يوم؟ 40 يوم؟ 20 يوم؟ توقف الدم من 10 أيام؟ تصلين أو لا تصلين؟ هذه أسئلة لا تعلمها النساء بل لا يعلمها الرجال، بل لا يعلمها الرجال، وسيسألهم الله تعالى عن ذلك يوم القيامة. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. كثير من النسوة تلد وإذا ولدت توقف الدم عنها، دم النفاس، ل10 أيام، ل5 أيام ينقطع الدم بالكلية، فتبقى لا تصلي ولا تصوم حتى تقضي 40 يوم. إن توقف الدم ل5 أيام وجب عليها أن تغتسل غسل النفاس وأن تصلي وتصوم. توقف 20 يوم يجب عليها أن تغتسل غسل النفاس وتصلي بقية الأيام، ولا يلزم أن تبقى 40 يوم فضلا عن 60 يوم. وإنما المرأة متى ولدت عليها أن تتأكد أن الدم قد توقف، فإذا توقف الدم طهر. سبيعة الأسلمية الخلق، الله تعالى يخلق الخلق من مجموع المائين، من ماء الرجل، من ماء المرأة، الحيوانات المنوية تتسابق وتدخل في الرحم، كما قال الله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، من صلب الرجل وترائب المرأة يخرج ماؤها الأصفر. إذا رأت هذا الماء وجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة. كذلك أنت الرجل إذا وقع الاحتلام، وأنا أقول هذا الكلام لأنني أعلم أن بعض الرجال والله لا يدري، أيجب عليه أن يغتسل للجنابة؟ لا يغتسل للجنابة. وقد حدثنا ثقات عدول أن كثيرا من الرجال ومن النساء الرجل يجامع امرأته فلا يغتسل غسل الجنابة فيبقى نجسا طول حياته. ولما سألت هذه المرأة المباركة هذا السؤال القيم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. سمعت السؤال والجواب عائشة، فلوت وجهها وقالت لأم سليم اسكتي فضحت النساء. وهل ترى المرأة الماء؟ المرأة لا ترى الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تربت يمينه، فمن أين يكون الشبع؟ لولا أن المرأة لها ماء لما شابه الولد أمه أخواله، وتارة يشبه أباه وأعمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تسابق الماءان، إذا خرج الماءان تسابق ودخل الرحم، فإن سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، ولا يعلم هذا إلا الله. حيوانات تجري وتدخل الرحم، فإذا دخل ماء الرجل قبل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله. وإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة، كمية ماء الرجل أكثر، كان الولد شبيها بأبيه. وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الولد شبيها بأبيه. هكذا أخبرنا الصادق المصدوق المعلم من قبل الله. ما دخل مدرسة ولا كلية وما تعلم من أحد، بل هو أمي الله جل وعلا يحييه، والله جل وعلا يعلمه. وعلمك ما لم تكن تعلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام، أبو طلحة ورفقاؤه ماذا صنعوا بعدما أنزل الله تحريم الخمر؟ يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أنا كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة الشيعة خليط بشر وتمر. وفي رواية قتادة أنس يقول: النبي نهى أن يخلط، فأنا كنت أعمل هذا العمل في مسجد الفضيل في قباء، شرقي مسجد قباء، وكانوا يشربون. ولما جاء رجل واحد وأخبرهم الخبر حالا كسروا الدنا، كسروها، أراقوا الخمر، المدينة امتلأ سككها بالخمر المراق. وهذه هي التوبة الصحيحة، عمل منكر، اشترى خمر يريد أن يشرب، بلغه أنه لا يجوز تركها، حشيش، هيروين، أي شيء مخدر للعقل لا يجوز له أن يبيعه، بل عليه أن يلقيه، بل عليه أن يريقه، بل عليه أن يتوب إلى الله. وهذا هو دليل التوبة. لا أبيعه واستفيد من المال، لا يجوز. أشرب ما بقي وبعد ذلك أعود إلى الله، هذا ليس بذلك، لأن من شروط التوبة كما قلت لكم ليلة البارحة الإقلاع من الذنب، الإقلاع من الذنب. إن كان متلبسا به، اتفق مع امرأة على خنا وعلى زنا ودفع لها المال، وبينما هو في الطريق جاءه خاطر رباني، الزنا لا يجوز، حرام، الله نهى عنه، فيقول: لا بأس، هذه المرة أنا أقضي حاجتي وبعد ذلك أتوب إلى الله وأنيب إلى الله، فيذهب إلى المرأة ليزاني بها، وقد يزني بها ويهلكه الله وهو على بطنها، ويأتي الناس ويرفعونه من على بطن المرأة، خزي في الدنيا قبل الآخرة. لكن على المسلم التائب توبة نصوح أن يقلع كما فعل أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. الإمام مسلم ساق لنا جملة الأحاديث، من آخر ما ساق أيضا قصة أبي طلحة التي رواها أنس بن مالك، قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب. يا أخي أولاد جماعة كبار، أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، أبي بن كعب الذي أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة لم يكن، أن يقرأ على أبي بن كعب. قال أبي بن كعب: يا رسول الله، أو سماني الله؟ الله قال لك اقرأ على أبي؟ فقال النبي: نعم، يعني أن الله سماك وأمرني أن أقرأ عليك هذه السورة. فبكى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عملوا هذا العمل، لكن هذا العمل ليس بمنهي عنه، فعلوه قبل التحريم. وقد قلت لك إن التحريم كان على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى قال الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بعد ذلك قال الله تعالى لهم: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، لا فائدة فيه. بعد ذلك نزل القول الفصل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وكلمة رجس أتدل على أن الخمر نجس أم أنه رجس نجس؟ النجاسة المعنوية خلاف عند أهل العلم. جماعة من أهل العلم وهم الجمهور قالوا إن الخمر نجس لو وقعت على ثوب غسلته، ما دام أن فيها مادة كحول فيها عول فهي نجسة. إذن كل طيب فيه كحول لا يجوز أن يتطيب به. قالوا لأن الله تعالى قال رجس، ولأن الله تعالى قال فاجتنبوه. إذن الماء إذا كان فيه كحول، الطيب إن كان فيه كحول، الطعام إن كان فيه كحول، الشراب إن كان فيه كحول فهو نجس، حرام أن نتطيب به. وهذا قول جماهير أهل العلم. جماعة من أهل العلم قالوا نريد التحقيق، كلمة رجس لا تدل على نجاسة الخمر. لما؟ قالوا لأن الله تعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. الخمر، الميسر، الأنصاب حجارة عبادتها رجس، ولكن لو وقعت يده على هذا الوثن الحجر يجب عليه أن يغسل يده؟ لا. الأزلام أعواد كما قلت لك، لو أخذ هذه الأعواد لا ليعبدها، لا ليتطير بها إن مسها، يجب عليه أن يغسل يده؟ قالوا لا. فقول الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، الأزلام ليست بنجسة، الأنصاب ليست بنجسة، وإنما لا يجوز لنا أن نعبدها من دون الله. كذلك الخمر قالوا ليست بنجسة. خلاصة الكلام، قال الذين قالوا إنها نجسة استدلوا بقصة لعمر. كتب إليه خالد بن الوليد لما فتحت بلاد الشام أن أهل الشام يدخلون الحمامات ويغتسلون بغسول، يعني بصابون فيه كحول فيه خمر. فكتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يأمره بنهي الناس عنه. فعمر رضي الله تعالى عنه نهى، ونهي عمر واجب الانتهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فإذا ما وجدنا النص عن الله وعن رسول الله ووجدنا عن أبي بكر عمر أخذنا بقول أبي بكر عمر والله